فإذا شاربت على انقضاء العدة الثانية راجعوها ثم طلقوها، فإذا شاربت على الثالثة راجعوها ثم طلقوها، وهكذا ظلما وعدوانا. فقيد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات فقط وبعدها لا رجعة. أما الإشهاد فقد اختلف العلماء في شرط الإشهاد على الرجعة، فمنهم من قال إنها لا تصح الرجعة إلا بإشهاد، وأن الإنسان لو راجع زوجته فيما بينه وبينها فإن رجعته لا تصح، لأن الله قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن الصحيح أن الإشهاد ليس بواجب ولكنه سنة، لما يترتب على تركه من النزاع والخلاف فيما لو حصل سوء تفاهم بين الرجل والزوجة، فالإشهاد سنة وليس بواجب. أما الإشهاد على عقد النكاح فقد اختلف العلماء فيه أيضا، هل هو سنة يكفي عنه إعلام النكاح أو شرط لا بد منه، على قولين في المسألة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بد من الإشهاد أو الإعلام، وأن أحدهما يكفي عن الآخر، وتوقف فيما لو حصل إشهاد بلا إعلان هل يصح أو لا. نعم.
أقرأ. فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفت، فقال نعم. فقالت من معك؟ فقال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد، فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي، فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة.
في هذا أيضا في هذه القطعة دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا سئل عن شيء وفي المكان من هو أعلم منه به أن يحيل عليه، وهذا من دأب السلف رحمهم الله، إذا سئل الإنسان فإنه لا يتعجل بل يحيل الأمر إلى من هو أعلم. ولا شك أن هذا من تمام النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وإذا قارنت بين هذا المنهج ومنهج بعض الناس اليوم عرفت الفرق العظيم، فإن بعض الناس اليوم يتعجل الإفتاء فتجده لم يدرك من العلم إلا قليلا، ومع ذلك ينصب نفسه لإفتاء المسلمين. ومن المعلوم أن المستفتي سوف يعتقد أن ما أفتي به هو دين الله، فيكون هذا الرجل الذي تسرع بدون أن يتأكد يكون قد قال مع الله ما لا يعلم وأضل عباد الله. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على عائشة رضي الله عنها بالعلم، حيث وصف ابن عباس بأنها أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها من فوائد هذا الحديث تبعض العلم، أن الإنسان قد يكون في مسألة ما من أعلم الناس وفي أخرى يكون جاهلا، لأنه قال أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الواقع. تجد بعض الناس يدرك علم الفرائض إدراكا قويا لكنه في المسائل الفقه الأخرى يكون ضعيف، أو يدرك علما في العبادات لكنه في المعاملات ضعيف، أو في المعاملات وهو في العبادات ضعيف، وذلك لأن الإنسان قاصر لا يمكنه الإدراك في كل العلوم، اللهم إلا أن يكون ذلك من باب الكرامات، فربما يمن الله على بعض العباد بأن يدرك الكثير من العلوم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستصحب من يرى أنه أقرب إلى إقدامه على العمل، يعني من يرى أنه أقرب إلى إقدامه في العمل لأجل أن ينشطه ويكون عونا له. فلو فرض أنك تريد أن تخاطب ملكا أو كبيرا من القوم وتستحي أن تذهب إليه وحدك أو تخشى أن لا يرفع بك رأسا واستصحبت أحد من الناس فلا بأس بها. لا يقال إن هذا الرجل استعان بغير الله، لأن نقول الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المعين جائزة، كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز الإقسام على الغير، من أين يؤخذ؟ من كونها أقسم على صاحبها أن يذهب معه، ولكن هل هذا على إطلاقه، أي جواز الإقسام على الغير أن يفعل فعلا أو يدع شيئا؟ نقول فيه تفصيل، إن كان في ذلك إحراج على الغير أو إشقاق عليه فلا ينبغي أن تقسم، لأن هذا إيذاء له، وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يؤذي بعضهم بعضا. أما إذا كان لا يضره وليس فيه حرج عليه، وأنت واثق من أنه سوف ينقاد لقسمك براحة وانشراح فلا بأس، لكن هل يجوز أن تستقسمه في كل شيء حتى في أحواله الخاصة؟ لا، لأن هذا من الإشقاق والعناد، لقى والله أن تخبرني وش اللي حدث بينك وبين أهلك، لا يجب عليك أن تخبر، لو أقسم ولو سأل بالله. بل في مثل هذا الحال انصحه وعظه وقل إن هذا حرام عليك أن تسألني بالله أن أبدي أسرار بيتي وأهلي، لأن هذا من الخطأ. ومنها الترحم على الميت، قبل ذلك منها أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا أتاه من يعرف ومن لا يعرف أن يسأل عن من لا يعرف، لأنه قد يكون صديقا للوافد عدوا للمضيف، فيتلقف الأخبار وينشر الأسرار ويقوم بالإضرار. فأنت اسأل من الذي معك حتى تعرف أنه صديق أو عدو، لأن عائشة قالت له من معك. ومنها أيضا السؤال عن المبهم، من فوائد السؤال عن المبهم، يعني إذا اشترك اسمان فإنه، ولكن أشكل عليك لأن المسمى بهما اثنان فاستفهم حتى تكون على بصيرة، لأنها لما قال سعد بن هشام قالت من هشام، تعرف أنه هشام الذي في نفسها أو هشام آخر. ومن فوائد هذا الحديث الثناء والدعاء على الميت إذا كان أهلا لذلك، لأن عائشة رضي الله عنها ترحمت عليه وأثنت عليه خير، فإذا ذكر عندك ميت وأنت تعرف أنه من أهل الخير فترحم عليه وأثنى عليه خيرا. أما كونك تترحم عليه فهو بحاجة إلى ذلك، لأنه أحوج ما يكون إلى العمل الصالح والدعاء الصالح في حاله. وأما كونك تثني عليه خيرا فمن أجل أن تزرع محبة الناس له، وإذا أحبوه فإنهم سوف يدعون له بالخير بالرحمة والمغفرة. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من سلف هذه الأمة على معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل عائشة عن خلق الرسول، لأنه كان أصل سؤاله عن إيش؟ عن الوتر، لكن سأل عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتأسى به. ولهذا أحثكم على أن تحرصوا على معرفة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته حتى تتأسوا به لما في ذلك من قوة الإيمان وقوة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والثواب. ومن فوائد هذا الحديث إحالة السائل على ما يعلم دون الإجابة المعينة التي سأل عنها، لأن هذا الرجل سأل عن خلق الرسول وهي أحالته إلى شيء يعلمه وهو القرآن. فإذا سألك إنسان عن شيء وأحالته على شيء يعلمه من أجل أن تثيره على أن يستنبط الحكم هو بنفسه، كان في ذلك إجابة وتعليم. ومع كونه إجابة وتعليم، مع كونه إجابة وتعليما، هو أيضا تربية حتى تعود الإنسان أن لا يسأل إلا عن شيء يخفى عليه حقيقة، لأن بعض الناس يسأل عن مسألة كل يعرفها ولا تحتاج إلى سؤال، لكن إذا أحلته على القرآن أو على الحديث وقلت ألست تقرأ كذا، ألم يبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا فيه فائدة، بل ثلاث فوائد: الإجابة والعلم والتربية. ومن فوائد هذا الحديث أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، يتخلق بالأخلاق التي دل عليها القرآن وحث عليها، ويبتعد عن الأخلاق التي حذر منها القرآن. والله لو أننا مشينا على هذا وراجعنا القرآن بتأمل وتدبر وأخذنا بالأخلاق التي فيه، سواء كانت مما يدعو القرآن إلى فعلها أو إلى تركها، لحصل لنا خير كثير. لو أننا أخذنا كلمة واحدة وهي قوله تبارك وتعالى: مانا على المؤمنين بأنهم كانوا متفرقين، ولكن الله تعالى ألفهم وربط بينهم بالأخوة. لو أخذنا بهذا واستعملنا مقتضى هذا الحكم لحصل لنا خير كثير، لكن نقرأ القرآن وكأننا نقرأه للتعبد فقط أو حصول الأجر. ومن فوائد هذا الحديث بعد أن كان القرآن نعم. فهمت أن أقول ولا أسأل أحد عن شيء حتى إيش؟ حتى أموت. ثم بدأ لي فقلت في نفسي فقلت أنبئني عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مستغرب لأنه أصلا جاء السؤال عن الوتر، لكنه كأنه رأى أن ما قدمه أهم ثم جاء به ثم سأل عنه. ثم ذكرت أن الله تعالى افترض على هذه الأمة قيام رمضان قيام الليل ثم نسخ، ففي هذا الدليل على إثبات النسخ، وأنه قد يكون في سورة واحدة. والنسخ هو نقل الحكم إلى حكم آخر بدليل من الكتاب والسنة، وينقسم انقسامات متعددة. تارة يكون نسخ في الحكم دون اللفظ، وتارة في اللفظ دون الحكم، وتارة في اللفظ والحكم، هذه أقسام. وتارة إلى بدل أخف، وتارة إلى بدل مساوي، وتارة إلى بدل أثقل، وتارة إلى غير بدل. كل هذا على حسب ما تقتضيه الحكمة، حكمة الله عز وجل. فمن النسخ إلى غير بدل، نضرب مثال نسخ إلى غير بدل، إيش؟
على قول بعض القنوت،
القنوت
القنوت الفجر والوتر.
لا لا، هذا مثلا نفس الذي معنا الآن.
قوله تعالى صدق الله.
نعم. نعم. إلى غير بدل. وبعض العلماء يقول هذه نسخة إلى بدل، لأنه قال فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. مما نسخ إلى بدل أخف.
شيخ طبعا قوله تبارك وتعالى أنا خفف عنكم وعلم فيكم ضعفا،
ما هي
من المئتين
في المصابرة في العدو؟ فرض الله أن يصابر الواحد عشرة ثم نسخه إلى أن يصابر اثنين. ومن ذلك أيضا في الصيام، كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام ولو قبل العشاء لازمه الإمساك إلى الغد، إلى غروب الشمس من الغد، فنسخ ذلك وخفف، وصار الإنسان يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر ثم يصوم إلى الغروب. النسخ إلى بدل مساوي، القبلة نسخت من نعم من بيت المقدس إلى الكعبة، وهي بالنسبة للمكلف سواء هذا أو هذا. إذن النسخ ثابت في القرآن والسنة وواقع، خلافا لمن أنكره وقال إنه لا يمكن النسخ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا مبدل لكلماته، والنسخ تبديل. ولكنه أخطأ، لأن قوله لا مبدل لكلماته يعني أنه لا أحد يبدلها، أما إذا بدلها هو سبحانه وتعالى فقد قال الله تعالى وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري. ثم سألها عن الوتر، فيستفاد منها أيضا أنه يجوز السؤال عن الأعم والسؤال عن الأخص. والوتر ذكرت رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، فقالت كنا نعد له سواكا وطهورا، فإيش؟ فيبات الله تعالى ما شاء. نقرأ اقرأ يا أبو خالد.
قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوف ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة فتلك 11 ركعة يا بني فلما سن نبي الله
لما أسن
فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسن
وأخذ اللحم نعم أخذ اللحم طيب ناوي مشغول فيها
يقول أنا عندي وفي بعض النسخ وأخذ اللحم وهما متقاربان والظاهر أن معناه كثر لحمه
نعم المشهور أخذه اللحم يعني كثر عنده نعم
وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول فتلك 9 يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم
في هذه القطعة من الحديث خدمة المرأة لزوجها حتى فيما لا يتعلق بالعشرة بينهما لأن خدمة المرأة لزوجها فيما يتعلق بالعشرة كإصلاح الفراش وما أشبه ذلك أمر معلوم وهو من مصالح الجميع لكن هي أيضا تخدمه فيما يتعلق بمصالحه الخاصة كما كانت عائشة رضي الله عنها تعد له طهوره وسواكه وفي أيضا من فوائده عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوك وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشور صفاه بالسواك يعني يدلكه ويغسله ومن فوائد هذا الحديث هذه القطعة من الحديث الإيتار بالتسع يكون بتشهدين التشهد الأول بعد 8 والأخير بعد 9 وفيه أيضا تخصيص قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أخشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وبعض أهل العلم يقول لا تخصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صلاة الليل والوتر فقال مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة وعلى هذا فلا تخصيص ويكون الوتر له حكم خاص فيوتر الإنسان بأكثر من 2 ركعات وهذا هو الأقرب وعليه فإذا صلى الإنسان 2 ركعات ثم أتى بواحدة صار الوتر هو الواحدة فقط وما قبلها صلاة ليل وإن أتى بخمس أو 7 أو 9 فهو وتر ومن فوائده ومن فوائد ذلك أن الإنسان إذا عمل عملا ثم حصل له مشقة فيه لكبر أو مرض أو غير ذلك فلا بأس أن يقصره ويقتصر على بعضه لأنها قالت لما أسن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوتر 7 مع أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته لكن إذا تخلف هذا الإثبات لعذر فلا بأس ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث هذه القطعة صلاة 2 ركعات بعد أن يسلم من الوتر وهاتان 2 ركعات اختلف فيهما العلماء رحمهم الله فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا وأن أكثر وتره لا صلاة بعده وقال بعض العلماء بل هاتان الركعتان بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة. والدليل على هذا أنه كان يصليهما جالسا حتى لا يلتحقا بالوتر قائما، بمعنى أنهما يكونان أدنى منه، كما أن الراتبة في الفريضة أدنى من الفريضة. والذي يظهر والله أعلم أن يقال يفعل هذا أحيانا، لأن حديث ابن عباس في بيتوتته عند ميمونة لم يذكر هاتين الركعتين، وكذلك قول اجعلوا آخذ صلاتكم بالليل وترا هذا عام وهي سنة قولية، لكن إن فعل ذلك أحيانا بأن صلى ركعتين جالسا بعد الوتر فلا حرج ولا ينكر عليه. نعم. هذا ايش من اين؟ يعني ما هو في احتمال انها قالت احكم انت، لانه اشتبه عليه، لان الانسان اذا طالع غيابه عن صاحبه ربما يتغير. ما نكمل يا جماعه عشان ما نعيدها مره ثانيه، نكمل.
وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها، وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشره ركعه. ولا اعلم نبي الله صلى الله.
هذا فيه ايضا دليل على ان الانسان اذا غلبه النوم عن قيام الليل فانه يصلي ما كان يعتاد، لكن لا يختمه بالوتر، لأن الوتر قد فات وقته. اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا وقد انتهى الليل، لكنه يقضي ما كان يعمله في ليله بدون وتر. نعم.
ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه.
وفي أيضا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يغلبه النوم وقد يغلبه الوجع، مما يدل على أن خصائص البشرية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
طيب، فيها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشق على نفسه، لم يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة، وأدنى ما أذن فيه ثلاثة أيام قراءة القرآن، إلا أن بعض السلف استثنى من هذا أيام رمضان، فقد كانوا يقرؤون القرآن كله في يوم وليلة، لأن هذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فكان للقرآن فيه خصيصة ليست في غيره. ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي ليلة إلى الصبح، وهذا حسب علمي، مع أن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في عشر الأواخر كان يحيي الليل كله. فإما أن يقال إن مراد عائشة ما عدا رمضان، وقد يقال إنها لم تعلم، وهذا احتمالين، وقد يقال إنها تريد ما أحيا الليل كله بالصلاة، وذلك لأن القيام في رمضان في الليالي لا بد للإنسان من أن يتوضأ ويتهيئ للصلاة، وليس من حين أن يصلي العشاء يشرع في صلاة الليل إلى الفجر، لا بد من أعمال أخرى سابقة للصلاة، فيكون مراجع بما نفت هنا إيش؟ الصلاة نفسها، وفيما ثبت عنه أنه يحيي الليل كله ما يتقدم الصلاة من أعمال كالوضوء وغيره. وفي أيضا أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا غير رمضان، ففيه دليل على ضعف الأحاديث الواردة في صيام رجب وأن ذلك لا يصح. وكذلك ما قيل إنه يصام رجب وشعبان ورمضان، فكل ذلك ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قد ورد عن عائشة نفسها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما صام شعبان كله. وهذا الحديث ورد على وجهين: أنه يصوم شعبان كله بالتوكيد، يعني كله للتوكيد، وفي بعض ألفاظه إلا قليلا، فإما أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصوم شعبان كله وأحيانا بعضا منه، وعلى هذا يصح النفي في هذا الحديث، ويكون معنى قولها ولا صام شهرا كاملا يعني في كل سنة غير رمضان، فيزول الإشكال. وفيه أيضا ما حصل من ابن عباس حيث قال الرجل أخبرني بما تقول، فجاء فأخبره ثم صدق ابن عباس القول وقال لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافيني به. ففيه طلب علو الإسناد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي أرسله إليها، فكان بينها وبينه واسط، لكن لو شافها بالحديث لم يكن واسطة. ففيه دليل على ما يذهب إليه علماء الحديث من طلب علو الإسناد، وعلو الإسناد معناه قلة رجال الطريق، ومعلوم أن علو الإسناد أقرب إلى الصحة من نزول الإسناد، لأنه كلما كثرت الواسطة احتمل الخطأ أكثر، وإذا قلت فإنه يكون أسلم. طيب لو أجرينا مسابقة على فوائد هذا الحديث ممكن؟ نعم. طيب إن شاء الله نجري مسابقة على هذا الحديث إلى الأسبوع القادم على فوائد الحديث الأصولية والحديثية والفرعية، كل شيء، كل ما يتعلق به. ويحسن أن تجعل كل شيء على حدة، وهذا سهل، تخلوا صفحة لنوع وصفحة ثانية لنوع، وإن لم تمتلئ الصفحات مو لازم. أفهمتم الآن؟ يلا شدوا حيلكم. نعم. إيش؟ أجل نكمل. الله أكبر. والصلاة القائمة في آت محمد الوسيلة والفضيلة. مش قلتم؟
ذكرت الفوائد الشريط. يمكن رجوع الشريط.
لا يمكن. الظاهر ما يمكن. لأن ما أنا نقلتها.
حتى بعضهم.
وترفاتنا شيء كثير، يعني الآن الحديث هذا في فوائد كثيرة. فاتنا شيء. نعم. وايضا أبا فيها زياده ما يحصل فيه من فوائد، وكذلك ما فيه من المبهم او المشكل، مثل قوله الشيعه انها عن الشيعتين، ما هما الشيء المبهم فيه يوضح، يعني الشرح مو لازم الا الشيء المبهم الذي يحتاج الانسان الى فهمه، وكذلك ما يستنبط منه من فوائد. ولكم اسبوع كامل. نعم. ايش
المشكلة؟ لو يذكر الشيء
لا ما لا لا اجيز الرجوع للشريط مباشره، لكن الذي عالق في افهامكم من من مما قلت ما في بأس.
لكن للفائدة يا شيخ.
نعم. ها؟ لا لذلك أيضا لا أرجع لما علق.
لكن للفائدة يا شيخ.
لا لا تدعون شيئا في ذلك مسؤولكم، لكن عاد أنت سألتنا.
أقول للفائدة يا شيخ.
ها؟
أقول للفائدة يأخذون إيه؟ الإخوان من الشريط
إيه؟
ويضعون عند الفائدة من الشريط. وبقي بقية الفوائد يأتون بها من أنفسهم.
الله نمات. نعم. إيه لكن فيه ناس مسجلين غيرك.
واحد.
نعم. وش رأيكم اللي قال خالد فيه يعني؟ نعم.
أو يا شيخ مو سريع منها ما يعطي
شيء. لأن هذا أكمل وجود فوائد كثيرة من إيه؟ من الطلاب أحسن الفائدة.
أي بس فوت الامتحان.
الامتحان إذا صارت معزوة هنا الشريط.
إيه؟
ما لن يستفيد.
يعني نقول مالك فضل بهذا.
ما أي نعم الفائدة هذه من الشريط ليست منك.
طيب. لا بس ما فينا. علشان يعني قصدك لأجل يكون الفائدة عامة.
أي نعم قصدي أن تجتمع الفائدة منكم ومن ما يستخرجونه.
نعم. أي إن شاء الله يجبدونها هي الأسبوع القادم. نشوف عندنا نكون لجنة تميز بينها. نعم. أي معلوم. شرح من غير درسنا ما في بأس. نعم. نعم.
هذا
يشرع على الأيضا. إيه نعم. لأن الرسول حث على هذا. قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
شوف واحد صدق مثلا في أول شهر بعشر ريالات.
نعم.
هل يستحب كل ما جاء أول شهر يصدق بعشر ريالات؟
لا قد يقال هذا من البدع لأنه ما ورد عن الرسول بهذا، لكن يتصدق فقط. يتصدق فقط سواء في أول شهر أو في آخر.
الضابط شيخ العمل يثبت.
نعم. يعني مثلا إنسان من عادة أن يصلي الضحى أربع ركعات. مثلا نقول أثبتها. من عادتي مثلا أنه إذا توضأ صلى سنة الوضوء أثبتها. لكن لاحظ أن قد يعرض للإنسان عمل أفضل من عمله الذي كان يداوم عليه فيتركه.
شوف إذا كان مثلا عمل عارض.
نعم. لا لا مو بالضبط العارض لسبب ما يثبت يعني. نعم خالد.
الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة ليل مطلقة.
إيش؟
لا يصلي صلاة ليل مطلقة.
صلاتين؟
صلاة ليل مطلقة.
نعم.
إنما أوتر صلى ركعتين.
هو صلى هي ما ذكرت إنه يصلي 11 ركعة، ما ذكرت في هذا الحديث. وصلاة 11 ركعة يسلم كل ركعتين عند بعض العلماء يقول الوتر في الأخيرة فقط. وأما العشر فليس فهي صلاة ليل.
والحديث هذا.
نعم.
هذا لم يدل على
صلاة ليل. هو إذا الوتر لأنه سأل عن الوتر. الرجل سأل عن الوتر فقط.
صلاة الليل مع الوتر أكثر من 11.
لا يا أخي. مو صحيح. صلاة الليل إذا صلت صلاة الليل فلا تتعدى 11 ركعة.
وإذا تغتسل.
إذا تغتسل معناه أنك ما صليت صلاة الليل. جعلت كل وتر. انتهى الوقت؟ ها؟
ما تصلح
هذه
يا شيخ.
عندنا انا البخاري ولا لا؟
البخاري.
طيب. ها؟
يعني ما يصلي الواحد ليل. يصلي
الاحد. له ان يوتر ولا يصلي ليل. يوتر بثلاث، خمس، سبع، تسع. كل هذا وتر. اذا صلى ركعتين 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 ثم اتى بالواحده يكون الوتر هو الواحده فقط. فهمت؟
يعني ما
يصلي صلاة
الليل مثلا
مثلا
ثم
يوتر
بتسعة
أو بإحدى عشر. لا ما ورد عن رسول لأن لو صلى صلاة الليل مثلا مثنى وأوتر بتسعة قلنا مثلا صلى عشر ركعات أوتر بتسعة كم يصير الجميع؟ تسعة عشر يزيد على ما يزيد على ما كان الرسول يفعل. نعم. هو على كل حال يصدق على الوتر من مقام الليل يصدق عليه من مقام الليل لأنه صلاة في الليل لكن الوتر له نية خاصة له نية خاصة أخص من مقام الليل. نعم. إيش
إشهاد
إيه؟ إيه؟
ما هو يعني الصالح الذي صرف قوله يعني قوله تعالى
هذه أشياء كثيرة وردت عن الصحابة يراجعون بدون إشهاد. العمل يدل على هذا. انتهى الوقت جماعة، انتهى ولا احتاج إلى إذن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
هذا موصلة الأوابين
سم
باب صلاة الأوابين
قبل
قبله ما قبلها إلا الحديث الطويل اللي أخذنا فوائده، ها؟ اللي بعدها مباشرة. طيب.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر، وساق الحديث بقصته وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته، واقتص الحديث بمعنى حديث سعد وفيه بمعنى حديث سعيد وفيه: قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله. نعم. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه: فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. وحدثنا سعيد بن منصور
ما في هوا
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن قشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه متابعات لما سبق وقد تكلمنا على كثير منها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة،
فإذا شارفت على انقضاء العدة الثانية راجعوها ثم طلقوها، فإذا شارفت على الثالثة راجعوها ثم طلقوها، وهكذا ظلما وعدوانا. فقيد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات فقط، وبعدها لا رجعة. أما الإشهاد فقد اختلف العلماء في شرط الإشهاد على الرجعة، فمنهم من قال إنها لا تصح الرجعة إلا بإشهاد، وأن الإنسان لو راجع زوجته فيما بينه وبينها فإن رجعته لا تصح، لأن الله قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن الصحيح أن الإشهاد ليس بواجب ولكنه سنة، لما يترتب على تركه من النزاع والخلاف فيما لو حصل سوء تفاهم بين الرجل والزوجة، فالإشهاد سنة وليس بواجب. أما الإشهاد على العقد النكاح فقد اختلف العلماء فيه أيضا، هل هو سنة يكفي عنه إعلام النكاح أو شرط لا بد منه، على قولين في المسألة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بد من الإشهاد أو الإعلام، وأن أحدهما يكفي عن الآخر، وتوقف فيما لو حصل إشهاد بلا إعلان هل يصح أو لا. نعم.
أقرأ.
نعم.
فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفت، فقال نعم. فقالت من معك؟ فقال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد، فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي، فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة.
في هذا أيضا في هذه القطعة دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا سئل عن شيء وفي المكان من هو أعلم منه به أن يحيل عليه، وهذا من دأب السلف رحمهم الله، إذا سئل الإنسان فإنه لا يتعجل بل يحيل الأمر إلى من هو أعلم. ولا شك أن هذا من تمام النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وإذا قارنت بين هذا المنهج ومنهج بعض الناس اليوم عرفت الفرق العظيم، فإن بعض الناس اليوم يتعجل الإفتاء فتجده لم يدرك من العلم إلا قليلا، ومع ذلك ينصب نفسه لإفتاء المسلمين. ومن المعلوم أن المستفتي سوف يعتقد أن ما أفتي به هو دين الله، فيكون هذا الرجل الذي تسرع بدون أن يتأكد يكون قد قال مع الله ما لا يعلم وأضل عباد الله. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على عائشة رضي الله عنها بالعلم، حيث وصف ابن عباس بأنها أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها من فوائد هذا الحديث تبعض العلم، أن الإنسان قد يكون في مسألة ما من أعلم الناس وفي أخرى يكون جاهلا، لأنه قال أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الواقع. تجد بعض الناس يدرك علم الفرائض إدراكا قويا لكنه في المسائل الفقه الأخرى يكون ضعيف، أو يدرك علما في العبادات لكنه في المعاملات ضعيف، أو في المعاملات وهو في العبادات ضعيف، وذلك لأن الإنسان قاصر لا يمكنه الإدراك في كل العلوم، اللهم إلا أن يكون ذلك من باب الكرامات، فربما يمن الله على بعض العباد بأن يدرك الكثير من العلوم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستصحب من يرى أنه أقرب إلى إقدامه على العمل، يعني من يرى أنه أقرب إلى إقدامه في العمل لأجل أن ينشطه ويكون عونا له. فلو فرض أنك تريد أن تخاطب ملكا أو كبيرا من القوم وتستحي أن تذهب إليه وحدك، أو تخشى أن لا يرفع بك رأسا، واستصحبت أحدا من الناس فلا بأس بها. لا يقال إن هذا الرجل استعان بغير الله، لأن نقول الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المعين جائزة، كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز الإقسام على الغير. من أين يؤخذ؟ من كونها أقسم على صاحبها أن يذهب معه، ولكن هل هذا على إطلاقه، أي جواز الإقسام على الغير أن يفعل فعلا أو يدع شيئا؟ نقول فيه تفصيل، إن كان في ذلك إحراج على الغير أو إشقاق عليه فلا ينبغي أن تقسم، لأن هذا إيذاء له، وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يؤذي بعضهم بعضا. أما إذا كان لا يضره وليس فيه حرج عليه، وأنت واثق من أنه سوف ينقاد لقسمك براحة وانشراح فلا بأس، لكن هل يجوز أن تستقسمه في كل شيء حتى في أحواله الخاصة؟ لا، لأن هذا من الإشقاق والعناد، لقى والله أنت تخبرني وش اللي حدث بينك وبين أهلك، لا يجب عليك أن تخبر لو أقسم ولو سأل بالله. بل في مثل هذا الحال انصح وعظه وقل إن هذا حرام عليك أن تسألني بالله عن أبدي أسرار بيتي وأهلي، لأن هذا من الخطأ. ومنها الترحم على الميت، قبل ذلك منها أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا أتاه من يعرف ومن لا يعرف أن يسأل عن من لا يعرف، لأنه قد يكون صديقا للوافد عدوا للمضيف، فيتلقف الأخبار وينشر الأسرار ويقوم بالإضرار. أنت اسأل من الذي معك حتى تعرف أنه صديق أو عدو. لأن عائشة قالت له من معك. ومنها أيضا السؤال عن المبهم، من فوائد السؤال عن المبهم، يعني إذا اشترك اسمان فإنه، ولكن أشكل عليك لأن المسمى بهما اثنان فاستفهم حتى تكون على بصيرة، لأنها لما قال سعد بن هشام قالت من هشام، تعرف أنه هشام الذي في نفسها أو هشام آخر. ومن فوائد هذا الحديث الثناء والدعاء على الميت إذا كان أهلا لذلك، لأن عائشة رضي الله عنها ترحمت عليه وأثنت عليه خير، فإذا ذكر عندك ميت وأنت تعرف أنه من أهل الخير فترحم عليه وأثنى عليه خيرا. أما كونك تترحم عليه فهو بحاجة إلى ذلك، لأنه أحوج ما يكون إلى العمل الصالح والدعاء الصالح في حاله. وأما كونك تثني عليه خيرا فمن أجل أن تزرع محبة الناس له، وإذا أحبوه فإنهم سوف يدعون له بالخير بالرحمة والمغفرة. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من سلف هذه الأمة على معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل عائشة عن خلق الرسول، لأنه كان أصل سؤاله عن إيش؟ عن الوتر، لكن سأل عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتأسى به. ولهذا أحثكم على أن تحرصوا على معرفة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته حتى تتأسوا به لما في ذلك من قوة الإيمان وقوة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام والثواب. ومن فوائد هذا الحديث إحالة السائل على ما يعلم دون الإجابة المعينة التي سأل عنها، لأن هذا الرجل سأل عن خلق الرسول وهي أحالته إلى شيء يعلمه وهو القرآن. فإذا سألك إنسان عن شيء وأحالته على شيء يعلمه من أجل أن تثيره على أن يستنبط الحكم هو بنفسه، كان في ذلك إجابة وتعليم. ومع كونه إجابة وتعليم، مع كونه إجابة وتعليما، هو أيضا تربية حتى تعود الإنسان أن لا يسأل إلا عن شيء يخفى عليه حقيقة، لأن بعض الناس يسأل عن مسألة كل يعرفها ولا تحتاج إلى سؤال، لكن إذا أحلته على القرآن أو على الحديث وقلت ألست تقرأ كذا، ألم يبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا فيه فائدة، بل ثلاث فوائد: الإجابة والعلم والتربية. ومن فوائد هذا الحديث أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، يتخلق بالأخلاق التي دل عليها القرآن وحث عليها، ويبتعد عن الأخلاق التي حذر منها القرآن. والله لو أننا مشينا على هذا وراجعنا القرآن بتأمل وتدبر وأخذنا بالأخلاق التي فيه، سواء كانت مما يدعو القرآن إلى فعلها أو إلى تركها، لحصل لنا خير كثير. لو أننا أخذنا كلمة واحدة وهي قوله تبارك وتعالى مانا على المؤمنين بأنهم كانوا متفرقين، ولكن الله تعالى ألفهم وربط بينهم بالأخوة، لو أخذنا بهذا واستعملنا مقتضى هذا الحكم لحصل لنا خير كثير. لكن نقرأ القرآن وكأننا نقرأه للتعبد فقط أو حصول الأجر. ومن فوائد هذا الحديث بعد كان القرآن. نعم فهمت أن أقول ولا أسأل أحد عن شيء حتى إيش؟ حتى أموت. ثم بدأ لي فقلت في نفسي فقلت أنبئني عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مستغرب لأنه أصلا جاء السؤال عن الوتر، لكنه كأنه رأى أن ما قدمه أهم ثم جاء به ثم سأل عنه. ثم ذكرت أن الله تعالى افترض على هذه الأمة قيام رمضان قيام الليل ثم نسخ، ففي هذا دليل على إثبات النسخ، وأنه قد يكون في سورة واحدة. والنسخ هو نقل الحكم إلى حكم آخر بدليل من الكتاب والسنة، وينقسم انقسامات متعددة. تارة يكون نسخ في الحكم دون اللفظ، وتارة في اللفظ دون الحكم، وتارة في اللفظ والحكم، هذه ثلاثة أقسام. وتارة إلى بدل أخف، وتارة إلى بدل مساوي، وتارة إلى بدل أثقل، وتارة إلى غير بدل. كل هذا على حسب ما تقتضيه الحكمة، حكمة الله عز وجل. فمن النسخ إلى غير بدل، نضرب مثال نسخ إلى غير بدل، إيش؟
على قول بعضهم القنوت.
القنوت؟
القنوت في الفجر والنسخ.
لا لا هذا مثلا نفس الذي معنا الآن.
قوله تعالى صدق الله.
نعم. نعم. إلى غير بدل. وبعض العلماء يقول هذه نسخة إلى بدل، لأنه قال فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. مما نسخ إلى بدل أخف.
شيخ طلع قوله تبارك وتعالى أنا خفف عنكم وعلي مكيكم ضعفا،
ما هي
من المئتين
في المصابرة في العدو؟ فرض الله أن يصابر الواحد عشرة ثم نسخه إلى أن يصابر اثنين. ومن ذلك أيضا في الصيام، كان الرجل إذا صلى العشاء أو نام ولو قبل العشاء لازمه الإمساك إلى الغد، إلى غروب الشمس من الغد، فنسخ ذلك وخفف، وصار الإنسان يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر ثم يصوم إلى الغروب. النسخ إلى بدل مساوي. القبلة نسخت من نعم من بيت المقدس إلى الكعبة، وهي بالنسبة للمكلف سواء هذا أو هذا. إذن النسخ ثابت في القرآن والسنة وواقع، خلافا لمن أنكره وقال إنه لا يمكن النسخ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا مبدل لكلماته، والنسخ تبديل. ولكنه أخطأ، لأن قوله لا مبدل لكلماته يعني أنه لا أحد يبدلها، أما إذا بدلها هو سبحانه وتعالى فقد قال الله تعالى وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري. ثم سألها عن الوتر، فيستفاد منها أيضا أنه يجوز السؤال عن الأعم والسؤال عن الأخص. والوتر ذكرت رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، فقالت كنا نعد له سواكا وطهورا، ف إيش؟ فيبعث الله تعالى ما شاء. نقرأ، اقرأ يا أبو خالد.
قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله
لما أسن
فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسن
وأخذ اللحم نعم أخذ اللحم. طيب ناوي وش يقول فيها؟
يقول: أنا عندي بعض النسخ وأخذ اللحم وهما متقاربان، والظاهر أن معناه كثر لحمه.
نعم المشهور أخذه اللحم يعني كثر عنده. نعم.
وأخذه اللحم أوتر بـ7، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم
في هذه القطعة من الحديث خدمة المرأة لزوجها حتى فيما لا يتعلق بالعشرة بينهما، لأن خدمة المرأة لزوجها فيما يتعلق بالعشرة كإصلاح الفراش وما أشبه ذلك أمر معلوم وهو من مصالح الجميع، لكن هي أيضا تخدمه فيما يتعلق بمصالحه الخاصة، كما كانت عائشة رضي الله عنها تعد له طهوره وسواكه. وفي أيضا من فوائده عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوك، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشور صفاه بالسواك يعني يدلكه ويغسله. ومن فوائد هذا الحديث هذه القطعة من الحديث الإيتار بالتسع يكون بتشهدين، التشهد الأول بعد 8 والأخير بعد 9. وفيه أيضا تخصيص قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وبعض أهل العلم يقول لا تخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صلاة الليل والوتر، فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، وعلى هذا فلا تخصيص، ويكون الوتر له حكم خاص فيوتر الإنسان بأكثر من 2، وهذا هو الأقرب. وعليه فإذا صلى الإنسان 2 ركعتين ثم أتى بواحدة صار الوتر هو الواحدة فقط، وما قبلها صلاة ليل، وإن أتى بـ5 أو 7 أو 9 فهو وتر. ومن فوائده ومن فوائد ذلك أن الإنسان إذا عمل عملا ثم حصل له مشقة فيه لكبر أو مرض أو غير ذلك فلا بأس أن يقصره ويقتصر على بعضه، لأنها قالت: لما أسن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوتر 7، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، لكن إذا تخلف هذا الإثبات لعذر فلا بأس. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث هذه القطعة 3 ركعتين بعد أن يسلم من الوتر، وهاتان الركعتان اختلف فيهما العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا، وأن أكثر وتره لا صلاة بعده. وقال بعض العلماء بل هاتان الركعتان بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة، والدليل على هذا أنه كان يصليهما جالسا حتى لا يلتحقا بالوتر قائما، بمعنى أنهما يكونان أدنى منه، كما أن الراتبة في الفريضة أدنى من الفريضة. والذي يظهر والله أعلم أن يقال يفعل هذا أحيانا، لأن حديث ابن عباس في بيتوتته عند ميمونة لم يذكر هاتين الركعتين، وكذلك قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا عام وهي سنة قولية، لكن إن فعل ذلك أحيانا بأن صلى ركعتين جالسا بعد الوتر فلا حرج ولا ينكر عليه. نعم. هذا ايش من اين؟ يعني ما هو في احتمال انها قالت احكم انت، لانه اشتبه عليه، لان الانسان اذا طالع غيابه عن صاحبه ربما يتغير. ما نكمل يا جماعه عشان ما نعيدها مره ثانيه، نكمل.
وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها، وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشره ركعه. ولا اعلم نبي الله صلى الله.
هذا فيه ايضا دليل على ان الانسان اذا غلبه النوم عن قيام الليل فانه يصلي ما كان يعتاد، لكن لا يختمه بالوتر، لأن الوتر قد فات وقته. اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا وقد انتهى الليل، لكنه يقضي ما كان يعمله في ليله بدون وتر. نعم.
ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه.
وفي أيضا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يغلبه النوم وقد يغلبه الوجع، مما يدل على أن خصائص البشرية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
طيب، فيها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشق على نفسه، لم يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة، وأدنى ما أذن فيه ثلاثة أيام قراءة القرآن، إلا أن بعض السلف استثنى من هذا أيام رمضان، فقد كانوا يقرؤون القرآن كله في يوم وليلة، لأن هذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فكان للقرآن فيه خصيصة ليست في غيره. ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي ليلة إلى الصبح، وهذا حسب علمي، مع أن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في عشر الأواخر كان يحيي الليل كله. فإما أن يقال إن مراد عائشة ما عدا رمضان، وقد يقال إنها لم تعلم، وهذا احتمالين، وقد يقال إنها تريد ما أحيا الليل كله بالصلاة، وذلك لأن القيام في رمضان في الليالي لا بد للإنسان من أن يتوضأ ويتهيئ للصلاة، وليس من حين أن يصلي العشاء يشرع في صلاة الليل إلى الفجر، لا بد من أعمال أخرى سابقة للصلاة، فيكون مراجع بما نفت هنا إيش؟ الصلاة نفسها، وفيما ثبت عنه أنه في الليل كله ما يتقدم الصلاة من أعمال كالوضوء وغيره. وفي أيضا أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا غير رمضان، ففيه دليل على ضعف الأحاديث الواردة في صيام رجب، وأن ذلك لا يصح. وكذلك ما قيل إنه يصام رجب وشعبان ورمضان، فكل ذلك ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد ورد عن عائشة نفسها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما صام شعبان كله. وهذا الحديث ورد على وجهين، أنه يصوم شعبان كله بالتوكيد، يعني كله للتوكيد، وفي بعض ألفاظه إلا قليلا، فإما أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصوم شعبان كله وأحيانا بعضا منه، وعلى هذا يصح النفي في هذا الحديث، ويكون معنى قولها ولا صام شهرا كاملا يعني في كل سنة غير رمضان، فيزول الإشكال. وفيه أيضا ما حصل من ابن عباس حيث وقال الرجل أخبرني بما تقول، فجاء فأخبره ثم صدق ابن عباس القول وقال لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافيني به. ففيه طلب علو الإسناد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي أرسله إليها، فكان بينها وبينه واسط، لكن لو شافها بالحديث لم يكن واسطة. ففيه دليل على ما يذهب إليه علماء الحديث من طلب علو الإسناد، وعلو الإسناد معناه قلة رجال الطريق، ومعلوم أن علو الإسناد أقرب إلى الصحة من نزول الإسناد، لأنه كلما كثرت الواسطة احتمل الخطأ أكثر، وإذا قلت فإنه يكون أسلم. طيب لو أجرينا مسابقة على فوائد هذا الحديث ممكن؟ نعم. طيب إن شاء الله نجري مسابقة على هذا الحديث إلى الأسبوع القادم على فوائد الحديث الأصولية والحديثية والفرعية، كل شيء، كل ما يتعلق له، ويحسن أن تجعل كل شيء على حدة، وهذا سهل، تخلوا صفحة لنوع وصفحة ثانية لنوع، وإن لم تمتلئ الصفحات مو لازم. أفهمتم الآن؟ يلا شدوا حيلكم. نعم. إيش؟ أجل نكمل. الله أكبر. والصلاة القائمة في آت محمد الرسول والقضية الله. مش قلتم؟
ذكرت الفوائد الشريط. أيوة. يمكن رجوع الشريط.
لا يمكن. الظالم ما يمكن، لأن معنى أنه نقلتها
حتى بعضهم
وترفاتنا شيء كثير، يعني الآن الحديث هذا في فوائد كثيرة فاتنا شيء. نعم. وأيضا فيها زيادة ما يحصل فيه من فوائد، وكذلك ما فيه من المبهم أو المشكل، مثل قوله الشيعة إنه نهى عن الشيعتين، ما هما الشيء المبهم فيه يوضح، يعني الشرح مو لازم إلا الشيء المبهم الذي يحتاج الإنسان إلى فهمه، وكذلك ما يستنبط منه من فوائد. ولكم أسبوع كامل. نعم. ايش؟
مشكلة. لو يذكر ايش
لا ما لا لا اجيز الرجوع للشريط مباشره، لكن الذي عالق في افهامكم من مما قلت ما في باس،
لكن للفائده يا شيخ.
نعم. ها؟ لا لتعلق ايضا، لا ارجع لما علق،
لكن للفائده يا شيخ.
لا لا تدعون شيئا في ذلك نسيئكم، لكن عاد انت سالتنا.
اقول للفائده يا شيخ.
ها؟
اقول للفائده يدخلون ايه؟ الاخوان من الشريط
ايه؟
ويضعون عند الفائده من الشريط، وبقي بقيه الفوائد ياتون بها من انفسهم.
الله النماذج. نعم. اي لكن في ناس مسجلين غيرك.
واحد.
نعم. وش رايكم باللي قال خالد فيه يعني؟ نعم.
او يا شيخ مو سليم منها ما
يعطي شيء، لان هذا اكمل وجود فوائد كثيره من
ايه؟
من الطلاب احسن من الفائده.
اي بس يفوت الامتحان.
الامتحان اذا صارت معزوه الى الشريط
ايه؟
ما لن يستفيد.
يعني نقول مالك فضل بهذا.
ما أدري. نعم الفائدة هذه من الشريط ليست منك.
طيب لا بأس، ما فينا علشان يعني قصدك لأجل يكون الفائدة عامة.
أي نعم قصدي أن تجتمع الفائدة منكم ومما يستخرجونه.
نعم. أي إن شاء الله يجبتوها هي الأسبوع القادم نشوف عندنا نكون لجنة تميز بينها. نعم. أي معلوم شرح من غير درسنا ما في بأس. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم
قال
إذا علل
أثبته. نعم. هذا يشرع على أيضا. إيه نعم. لأن الرسول حث على هذا. قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قد.
شيخ ما تصدق مثلا في أول شهر بعشر ريالات.
نعم.
هل يستحب كل ما جاء أول شهر يصدق بعشر ريالات؟
لا قد يقال هذا من البدع لأنه ما ورد عن الرسول بهذا، لكن يتصدق فقط. يتصدق فقط سواء في أول شهر أو في آخر.
الضابط يا شيخ
نعم يعني مثلا إنسان من عادة أن يصلي الضحى 4 ركعات مثلا نقول أثبتها. من عادة مثلا أنه إذا توضأ صلى سنة الوضوء أثبتها، لكن لاحظ أن قد يعرض للإنسان عمل أفضل من عمله الذي كان يداوم عليه فيتركه.
شيخ إذا كان مثلا عمل عارض.
نعم. لا لا مو بالضحى العارض لسبب ما يثبت يعني. نعم خالد.
الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاتين مطلقة.
إيش؟
لا يصلي صلاتين مطلقة.
صلاتين؟
صلاتين
مطلقة. نعم.
إنما أوتر وصلى ركعتين.
هو صلى هي ما ذكرت إنه يصلي 11 ركعة ما ذكرت في هذا الحديث. وصلاة 11 ركعة يسلم كل ركعتين عند بعض العلماء يقول الوتر في الأخيرة فقط. وأما العشر فليس فهي صلاة ليل.
والحديث هذا.
نعم.
هذا لم يدل على
صلاة ليل. هو يسأل الوتر لأنه سأل عن الوتر. الرجل سأل عن الوتر فقط. صلاة
الليل مع الوتر أكثر من 11.
لا يا أخي. مو صحيح. صلاة الليل إذا صلت صلاة الليل فلا تتعدى 11 ركعة.
وإذا
تغتسل. إذا تغتسل معناه أنك ما صليت صلاة الليل. جعلت كل وتر. انتهى الوقت. ها؟
ما تصلحت
يا شيخ. عندنا انا البخاري ولا لا؟
البخاري.
ها؟
يعني ما يصلي الواحد ليل. يصلي
الاحد. له ان يوتر ولا يصلي ليل. يوتر بثلاث، خمس، سبع، تسع. كل هذا وتر. اذا صلى ركعتين 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 ثم اتى بالواحده يكون الوتر هو الواحده فقط. فهمت؟
يعني ما
يصلي صلاة
الليل مثلا
ثم
يوتر
بتسعة
أو
بـ11. لا لا ما ورد عن رسول، لأن لو صلى صلاة الليل مثلا مثنى وأوتر بتسعة، قلنا متى صلى 10 ركعات أوتر بتسعة. كم يصير الجميع؟ 19، يزيد على ما كان الرسول يفعل. نعم. هو على كل حال يصدق على الوتر من قيام الليل، يصدق عليه من قيام الليل لأنه صلاة في الليل، لكن الوتر له نية خاصة، له نية خاصة أخص من قيام الليل. نعم. إيش؟
الإشهاد
إيش؟
الإشهاد
إيه؟
طلق
الرجعة
انه على الصحيح انه
سنة. نعم.
ما هو
يعني
الصالح الذي صرف
قوله يعني قوله اشياء كثيرة وردت عن الصحابة يراجعون بدون اشهاد. العمل يدل على هذا. انتهى الوقت جماعة انتهى ولا احتاج الى
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
هذا موصلة الأوابين
سم
باب صلاة الأوابين
قبل
قبله ما قبلها الا الحديث الطويل اللي اخذنا فوائده ها اللي بعده مباشره. طيب
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه: قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعد وفيه بمعنى حديث سعيد وفيه: قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله. نعم. قالت: نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه: فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. وحدثنا سعيد بن منصور
ما في هوا
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن قشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه متابعات لما سبق وقد تكلمنا على كثير منها
أيها الإخوة في ختام هذه المادة.